السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذرياتي وآل بيتي كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، مع رسالة تعليم الإمام الشهيد حسن البنا رضي الله عنه، ومع ركن الطاعة يقول فيه: وأريد بالطاعة انتسار الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشط والمكره، ولتعلم أن مراحل هذه الدعوة ثلاث: واحد، التعريف بنشر الفكرة العامة بين الناس، ونظام الدعوة في هذا الطور نظام الجمعيات الإدارية ومهمتها العمل للخير العام، وسيلتها الوعظ والإرشاد طارة، وإقامة المنشآت النافعة طارة أخرى، إلى غير ذلك من الوسائل العملية. وكل شعب الإخوان القائمة الآن تمثل هذا الطور في حياة الدعوة، وينظمها القانون الأساسي، وتشرعها رسائل الإخوان وجريدتهم. والدعوة في هذا الطور عامة، فأتصل بجماعة فيه كل من أراد من الناس متى رغب المساهمة في أعمالها، ووعد بالمحافظة على مبادئه. وليست الطاعة التامة لازمة في هذا الطور بقدر ما يلزم فيه احترام النظم والمبادئ العامة للجماعة. المرحلة الثانية، التكوين باستخلاص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجهاد وضم بعضها إلى بعض. ونظام الدعوة في هذا الطور صوفي بحت من الناحية الروحية، وعسكري بحت من الناحية العملية. وشعار هاتين الناحيتين دائما: أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. وتمثل الكتائب الإخوانية هذا الطور من حياة الدعوة، وتنظمها رسالة المنهج السابقة وهذه الرسالة الآن. والدعوة فيه خاصة لا يتصل بها إلا من استعد استعدادا حقيقيا لتحمل أعباء جهاد طويل. بوادر هذا الاستعداد كمال الطاعة. المرحلة الثالثة، التنفيذ. والدعوة في هذا الطور جهاد لا هوادة معه، وعمل متواصل في سبيل الوصول إلى الغاية، وامتحان وابتلاء لا يصبر عليهما إلا الصادقون. ولا يكفي النجاح في هذا الطور إلا كمال الطاعة كذلك. وعلى هذا بايع الصف الأول من الإخوان المسلمين في يوم 5 ربيع الأول سنة 1359 هجرية، وأنت بانضمامك إلى هذه الكتيبة وتقبلك لهذه الرسالة وتعهدك بهذه البيعة تكون في الدور الثاني وبالقرب من الدور الثالث، فقدر التبع التي التزمتها وأعد نفسك للوفاء بها. ظاهر من طول الحديث عن هذا الركن ان ما اطلش في ركن زي ما اطلت في هذا الركن لأهميته من ناحية، ولأنه نبين فيه متى تكون الطاعة في مراحل الاصطفاء والتكوين. لأن دعوتنا هي ان احنا بنحمل الفكرة الإسلامية ونعيدها بعد أن غيبت بعقائدها ونظمها ومعاملاتها وأدبها وقيامها عن المسلمين وعن بلاد المسلمين. الجماعة جماعة إخوان المسلمين ما في دين جديد بتجيبه، ولا مدرسة فقهية ولا مذهب ولا شيء من هذا. ده هو الإسلام بيحمله الداعي ويحمله أصحاب الدعوة عشان يبلغوه للناس ويعملوا هم به ويدافعوا عنه وينشروه ويضحوا في سبيله، ويستقطبوا من يريد ان هو يتعاون معهم في هذه المهمة، وهي متسمى الدعوة في عصرنا الحاضر. هذه الفكرة نحن نستخلص لها الناس ليعينونا ونتقوى بهم ومعهم وليشاركونا في العمل والأجر. الاستخلاص العناصر دي ما تسمى بالدعوة الفردية، بتبقى من خلال كل الناس اللي بنتصل بيهم. أيام أن كانت الشعب متاحة للإخوان كان بيتصل بها الكثير من الناس، مجرد ان هم يقبلوا الانضمام الى الاخوان المسلمين والعمل في ركابهم ومعهم، ويقبلوا نظمهم ولوائحهم وادابهم ونظام العمل في الشعبه، بيبقى دول موجودين. وده اللي بيقول عليهم عرفت التعريف، اي تعريف بالاسلام، ولا يعني حاجه الى ان يكون فيها كمال الطاعه. ولكن من تستخلصه وتربيه لابد ان يتربى على ناحيتين، الناحيه الصوفيه البحثه بمعنى التربيه الروحيه المعنويه الربانيه اللي احنا نسميها تزكيه النفوس او التربيه، والناحيه الاخرى الناحيه العسكريه وهي ناحيه النظام والالتزام الاداري بالنظم والطاعه، ودي يلزمها طاعه كامله سماها كمال الطاعه، ومعها التنفيذ. يعني ما هيش درجه بعد ما يتم الانسان يتكون يبتدي ينفذ، لا ده حتى هو بيتكون بالاعمال، بيتكون بالتنفيذ. يعني ما فيش مرحله بعد مرحله، وهي التنفيذ وتستلزم ايضا الجهد والبذل والتضحيه والطاعه. دي الحديث عن المراحل، مراحل الدعوه. لكن نستم منها ان مطلوب الجنديه، مطلوب الطاعه، الطاعه الكامله. لماذا الطاعه الكامله؟ ويعني كيف نصبح طيعين في الدعوه؟ وايه ثمرات وفوائد هذه التضحيه؟ وايه تعريف الطاعه لغويا وحركيا وشرعيا؟ الطاعه في اللغه معناها العباده. طاعه العباده. طاعة الله هي عبادة. فهي عبادة لأن الإنسان بيطيع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. دي اسمها طاعة. فالطاعة أصلا لله. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونبينا صلى الله عليه وسلم وقد جاء برسالة الإسلام إلى الخلق أمرهم الله عز وجل بأن يطيعوه، قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ونحن في الحقيقة إذا أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نطيع من؟ نطيع الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. بل البيعة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم وأول مسلمين، وجاء برسالة بيبلغها إلى الناس وإلى الخلق أجمعين. فالطاعة للرسول ليست طاعة لذاته، ولكن طاعة لربه سبحانه وتعالى. وكذلك طاعة أولي الأمر، الأمر هو أمر الله عز وجل، وطاعة أولي الأمر من يتولون أمر الدين، مش أي أمر، أمر الدين، لأن الطاعة لله. ويبقى الامر هنا امر مين؟ امر الله. يبقى في النهايه الطاعه كلها لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا جماعه بلا امير ولا امير بلا طاعه. ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله. ففي النهايه المجمل ان الطاعه لمين؟ لله عز وجل. رؤيه غير الله في الامر دي دونيه في الفهم. ودنية في الحركة، بمعنى إن إذا رأيت أن الذي يأمرني شخص زي، وإن الأمر ده لهذا الشخص، يبقى أنا ما فهمتش معنى الطاعة. لأن إذا أمرني أميري مسؤولي، إذا كلفني، فالحقيقة طاعة لغير الله عز وجل. ولكن إذا أنا أخذت التكليف والأمر أنه لله سبحانه وتعالى، لن أرى من يحمل إلي هذا الأمر، ولكنه أمر من؟ أمر الله سبحانه وتعالى. العقبة النفسية، العقبة الحركية، العقبة في الطاعة هي رؤية النفس ان بترى التي يأمرها انسان او التي يأمرها ليس له هذا المكان، ما يستحقش ان يكون في هذه الرتبة حتى يأمرني. اذا ده انا نظرتي نظرة نفسية مش نظرة دينية ولا شرعية. انا لا انظر الى الله عز وجل في الامر، ولكن انظر الى مين؟ الى من يأمرني. اذا انا دون الفهم الصحيح للامر، اذا نظرت للي هو بيديني الامر، وفي الاصل انه بيديني تكليف ديني، تكليف عمل عبادي، فهو لله سبحانه وتعالى. النفس اذا رأت ذاتها مرآة القلب بتبقى عقبة وحجاب. ليه؟ لأن الأصل إنك أنت عبد لله، مالكش أمر مع الله، ليس لك من الأمر شيء، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبد وتوكل عليه، طع وتوكل عليه. فالأصل إن أنت ما تشوفش نفسك، ما تشوفش رأيك، ما تشوفش مصلحتك، ما تشوفش غير إن أنت عبد للرب سبحانه وتعالى، وإن حياتك كل حياتك هتبقى لله عز وجل، والطواعه لله عز وجل. الرؤية الصحيحة هي إن أنت بتطيع الله عز وجل، ولا ترغب في الجزاء لمصلحة تعود عليك في نفسك، ولكن لمن؟ لإيه؟ لله سبحانه وتعالى، والأجر يقع على الله عز وجل، إنما توفون أجركم يوم القيامة. لو أن هذا الفهم أن الأمر الذي أتلقاه من من هو فوق، من صاحب الأمر، من القيادة، من المسؤول، لو أنظر إليه إنه جاي لي من واحد، أعمل زي إبليس لما جاء الأمر من ربنا قال أأسجد لما خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. فأول معصية هي النظر في الأمر إلى إيه؟ إلى النفس، إلى النفس. لا، ده الأصل إنها هو كان هيطيع مين؟ أمر الله سبحانه وتعالى. طين، نار، معدن، ما هوش حاجة خالص. الأصل أنت ما تبصش للنفس، ما تبصش نفسك، وإلا تبقى نظرة إبليسية، نظرة فيها كبر، نظرة فيها تضخيم للذات. مشاكلنا في الدعوة وفي الحركة إن إحنا بننظر للتعليمات، بننظر للتكليفات بإنها يعني جاءت من أناس، وأنا بأنظر لهم على إن يعني قد أكون أنا رأيي أحسن من رأيهم، وأنا يعني المفروض إن أنا يكون مكاني مكانهم أو فوقهم، وأجد إن أحط مقاييس وموازين ليست هي ميزان إيه؟ الصدق في الطاعة لله عز وجل. فكل مشاكلنا الحقيقة هي إن لسه لنا نفوس، لسه لنفوسنا حظوظ، لسه لنا ميزان شخصي مش ميزان شخصي. أنا لو أخلصت لله أنا طالب رب عز وجل، فأنا بأطيع الله عز وجل. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. فهو مهمته مهيش في مكان ولا زمان ولا عمل، ده مهمته الطاعة، بيطوع نفسه لله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة لله عز وجل. فأول العقبات هي رؤية النفس، أول الحجاب اللي يحجبنا من الصدق والإخلاص هو مرآة النفس. فبقدر تخلصك من النفس ومن حظوظ النفس وحجاب النفس تخلص في القرب والوصول الى الله عز وجل. انت اللي بتضع حاجز يبعدك عن الله عز وجل بانك ترى نفسك، ترى حظك. قول حسن بنا الله غيره، الله غايته. ليه؟ هتجدها في كل حاجة في الطريق، يعني انا ماليش غايه ذاتيه، ماليش غايه في نفسي، لا في الراي ولا في العمل ولا في المكان ولا في اي شيء اطلاقا. انا عاوز ارضى ربنا، انا اطيع ربنا بس. هذه هي الطاعه الصادقه او الطاعه الحقيقيه. امر ثاني نبحثه اننا تعودنا في كل ركن من اركان البيعه انه يستوعب ما قبله من الاركان. ويلزم ان يتضمن كل ما سبقه لانها رتبه اعلى. فالطاعه هنا لابد ان التضحيه والجهاد والعمل والاخلاص والفهم. فلابد ان تكون الطاعه بتضحيه. طاعه من غير تضحيه ما تبقاش طاعه لله، ما تبقاش طاعه حقيقيه. يبقى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فالطاعه لابد ان تكون طاعه ايه؟ بتضحيه. لابد ان تكون طاعه جهاديه يبذل فيها كل الجهود. طاعه فرض زي فرض الجهاد. طاعه في الجهاد. لابد ان تكون هذه الطاعه طاعه في العمل، طاعه عمليه. طاعة يترتب عليها عمل يكافي الأهداف السبعة: فرض المسلم والبيت المسلم والمجتمع والتخليص الوطن وكل سلطان والحكومة والخلافة وحتى تصل إلى أستاذية الدنيا. فلا لن تتحقق هذا أبدا عمليا إلا بإيه؟ من خلال الطاعة. الطاعة يعني حط بين قوسين يعني الجماعة. ولن تكون هذه الطاعة مثمرة ولا صادقة ولا يقف الله عز وجل إذا كانت إيه؟ مخلصة. طاعة فيها إخلاص لله، مش طاعة للنفس ولا طاعة الغرض ولا طاعة المصلحة. طاعة على فهم، لأن احنا طاعتنا طاعة مبصرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الطاعة العمياء دي ليست في جماعة الإخوان. الطاعة العمياء في غير جماعة الإخوان. الطاعة في كل نظم الأرض طاعة مصلحية. طاعة لأسياد لأرباب غير الله عز وجل. إنما الطاعة لله الواحد سبحانه وتعالى عندنا إنها طاعة لله واضح عندنا فهم واضح. أنا بنطيع الله وبنطيع عشان ناخذ الأجر والمغنم في الآخرة، إنما توفون أجوركم يوم القيامة. طاعة ليست لخلق، ليست لبشر، إنما طاعة في معروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فطاعتنا هي الطاعة المبصرة، هي الطاعة الصحيحة، هي الطاعة اللي لا غرض فيها، هي الطاعة التي ليس فيها طاعة لإنسان. كلنا عبيد لله عز وجل، مش عبيد بعضنا لبعض، ولا بيطيع بعضنا بعض، ولا يعبد بعضنا بعضا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بل طاعتنا طاعة مبصرة، طاعة واضحة، طاعة نعلم انها لله عز وجل. هذا هو فهمنا. فهي طاعة بفهم واضح، فهم صحيح، بفهم الاسلام. احنا بنطيعها لنحقق الاسلام الصحيح اللي احنا نفهمه. طاعة مش لاي شيء، لا، طاعة للاسلام الصحيح اللي احنا يعني بنعمل من اجله. ده لماذا يعني تتسع الطاعة لاستيعاب كل اركان ما سبقتها من اركان الفهم والاخلاص والعمل والجهاد والتضحية. الطاعة من حيث تعريف النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مستسلمين خاضعين مصدقين يريدون طاعة الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ عليهم البيعة. والبيعة عندهم مفهوم الصفقة، صفقة اليد بين شيء مقابل شيء. فقالوا اشترط لنفسك ولربك ما شئت. كلنا شروط اللي يبقى البيعة بتاعتنا صادقة صحيحة. فقال عليكم بالسمع والطاعة والمنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا. وعلى ألا ننازع الأمر أهله. قالوا فما لنا، دل علينا فما لنا، قال الجنة. اللي عليهم السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. لنا إيه بقى؟ ما لكم شيء عندي ولا لكم في الدنيا، ما لكم فين؟ يوم القيامة في الآخر الجنة. جنة غالية، ثمنها غالي، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة اللي يعمل لها ما ينتظرش حاجة في الدنيا. الجنة اللي يعمل لها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فطالب الدنيا ما يبقاش طالب الجنة، طالب الجنة لا يطلب الدنيا، طالب الجنة يبذل الدنيا، ما يحصلش على الدنيا، لأن ثمن الآخرة الدنيا. اللي بيشتري الجنة بيشتريها بحياته، بكل مضمون حياته، النفس والمال اللي هي المال اللي هو الدنيا. فدي حقيقة البيعة. لما بينها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينها من خلال وظيفة الطاعة، من خلال ركن الطاعة، فقال عليكم بالسمع والطاعة، فرض عليكم السمع والطاعة، لأنه آخذ ولام من قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. ما هو السمع وما هي الطاعة؟ السمع هنا معناه القبول. معنى السمع هنا ايه؟ القبول. لما تقول سمع الله لمن حمده، قبل الله حمد وثناء من يحمده، هذا موضع الثناء والحمد الذي يقبل. فكلمة سمع يعني ايه هنا؟ قبل. سمع عن ودنه، يعني قبل الله الثناء والحمد في هذا الموضع. فمعنى سمع يعني ايه؟ قبل. عليكم بالسمع، عليكم ان تدربوا النفس، ان تخطئوا النفس، ان تقنعوا النفس ان تتلقى اوامر الله، اوامر رسول الله، اوامر اولي الامر في شرع الله بالقبول. لابد ان يكون الامر مقبول، مفيش منازعه، مفيش حد، لا يؤمنون حتى يحكم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. فليقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، ويقول وإليه يرجع الأمر كله، فاعبد طعه، فاعبد وتوكل عليه. إذن لابد أن يكون اعتقاد، تقرير في النفس، سجية تلقائية، قبول أمر الشرع بلا تردد، بلا منازع، بلا حرج، بلا أدنى يعني شك. هذا هو التربية على الطاعة، ان انت تبقى طيع وقاف عند امر الله عز وجل. اقال الرسول اذا صدق، ما تعرضهاش على عقلك ولا على الناس ولا لقبولهم ولا انها ممكنة ولا مش ممكنة، خلاص قال اذا صدق. فانت تلقائيا لابد ان انت تتربى، لابد انك انت تمهد النفس، لابد انك انت توصل النفس الى ان امام امر الله انت طيع، انت عجينه، انت لا 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 لجج، بل مساله عقيده وهي قبول شرع الله. وشرع الله اما ان يكون الاوامر او القضاء، قضاء الله عز وجل الكون بما يعني اجراه عليك من ما تقبله ولا تقبله، فانت اساسا قابل من بدايه الامر الله عز وجل. ولما يجي لك التكليف الاول قابل التكليف، ايوه قابل التكليف، ما فيش اعتراض من غير ما اعرفه، هذا من عند ربنا وهذا من ربنا وهذا ما يخالفش شرع ربنا، انا قابله من غير ما اعرفه هو مين وهو جاي منين، جاي لي بقى عن طريق رئيسي، عن طريق واحد، عن طريق رساله، عن طريق انا، المهم الامر جاري من مين؟ من ربنا. وقال مين؟ لربنا. اذا انا قابل الامر. ادي عليكم الايه؟ بالسمع. امال الطاعة؟ التنفيذ. الطاعة يعني ايه؟ اقبله وانفذه. والا لما تقولون؟ ما لا تفعلون كبر وقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. هنبقى زي قالوا سمعنا وعصينا؟ لا، سمعنا واطعنا. اذا انت بتقبل الامر لماذا؟ للتنفيذ. انت الاوامر عندك منفذه، التعليمات عندك للتطبيق وتؤاخذ. اذا انت كلفت وما تعملش تؤاخذ شرعا، مش بس حركيا، لا ده انت اصلا المفروض انك انت تتربى على ان كل تعليمات الشرع، كل امر الشرع تنفذها وانها تكون منفذه وتحققها، وانت ملزم بهذا. ما لعبت ازاي؟ ما لعبتش الجنه ليه؟ فسيبتم كده ان احنا يعني جعلناها كده اي حاجه، فسيبتم انا ما خلقناكم عبثا انكم لا ترجعون، وحسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. لا، يبقى لابد ان انت تطوع نفسك، تطوع حياتك، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك ايه؟ امرت. دي اوامر الشرع، وانا اول المسلمين صلى الله عليه وسلم. يبقى دي عليكم بالسمع والطاعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش بهذا، رغم انها واضحة ورغم انها مهمة، لكن زاد تفصيل اكثر. قال ايه؟ في المنشط والمكره والعسر واليسر. وكل كلمة دول مرادة، ايه المنشط والمكره وايه العسر واليسر؟ المنشط والمكره يخص النفس، والعسر واليسر يخص ما تملكه النفس خارج النفس، من جاه، من منصب، من زوجة، من ولد، من مال، من بيت، من ده كله بقى ايه؟ خارج النفس. لان الله اشترى منك ايه؟ نفسك بس ومالك، والمال هو كل ما خلى نفسك مما حباك الله عز وجل به. فكل ده اساسا انت بتديره لحساب ربنا، انت ناظر واقف عليه، انت عبد فيه، انت اللي يملكك وما تملك رب العالمين مالك الملك، فانت بتشتغل عند ربنا، انت جند عند ربنا، انت مش لك ولا لك اغراض ولا لك حظوظ، لا انت غيرتك الله. يعني ايه المنشط؟ النفس ربنا خلقها تحب وتبغض، ترتاح لشيء ولا ترتاح لشيء، في شيء يوافقها وشيء لا يوافقها، فعاده تهش وتبس وتنشط للي يوافقها في ايه؟ في مرادها. واوامر ربنا مش كلها على مراد النفس، وانت وانت بتعبد ربنا تعبد الله على مراد الله مش على مرادك، فهيصيبك من الاوامر كتب عليه القتال وكره لك، هيبقى شيء انت اساسا ما انتش قبله في الشرع. الصيام في تعب، في مشقه اسمها تكاليف تكلفك، فاللي تهواه نفسك بتنشط اليه، واللي لا تهواه نفسك بيحصل ايه؟ تتردد فيه، تسوف فيه، تتباطأ فيه. ما لكم اذا خير لكم انفروا في سبيل الله. نفس تهش وتنشط عندما يوافقك رأيك تمشي فيه، رأيك تأيده، رأيك تنشط وتجتهد فيه وتنفيذه والاقناع به دفاعا عنه. لو يخالف رأيك تقعد تتباطأ، ما تحمهوش، ما تناديش به، ما تقنعش به، ما تلتزمش به. لا، ده السمع والطاعة لتنشط له او لا تنشط له. يبقى ادي معنى السمع والطاعه في المنشط والمكره، يعني لتنشط له النفس وتكره لها النفس. طيب ما العسر واليسر بقى في الفقر والغنى؟ انت اعزب وانت متجوز، وانت في السجن وانت بره السجن، وانت في الامن وانت في الخوف، وانت في العز وانت في ما دون ذلك. اذا ده انت في كل الاحوال ثابت مرابط حتى تلقى الله عز وجل. فانت كل احوالك وهنشوفها في الثبات اساسا انت فيها طيع الله عز وجل. العسر واليسر، نسميه النبي اصلا ايه؟ عسر وايه؟ ويسر. عسر ويسر، انت لازم تجعل فيه ايه؟ الطاعه والتنفيذ. ما عندكش تدفع برضه، تعبان تقوم برضه، ما عندكش وقت برضه تكلف. في العسر واليسر يزيد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من هذا، حاجه غريبه. هذا الامر مهم جدا عند النبي عليه الصلاه والسلام وفي الدين، لانه يعلم ان النجاحات كلها في ايه؟ في هذا الركن. فيقول وعلى أثرة علينا. يعني ايه على أثرة؟ الأثرة يعني ايه؟ يعني ان احد استحوذ على شيء من حق، من حقك. سمع وطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة. ولما هم دولي العهد النبي عليه الصلاة والسلام لما جم يختبروا في حنين، هم اللي قتلوا ولسه المؤلفة قلوبهم ولا ياخدوا المال، فنفوسهم لعبت وبدأوا يقولوا لقد لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله فيها تعريض، وبلغ النبي عليه الصلاه والسلام وجابهم ووعظهم بان اوجز لهم الموت. بلغني كذا وكذا وكذا. ايوه صحيح. شوفوا بقى يقولون ايه؟ امن اجل لعاعه. اللعاعه دي يا اخوه يعني ايه؟ النبته الحشيش اللي على المصارف ده يطلع زهره صغيره قوي، لو تفقت فتلاقيها جميله جدا بس بتناسب الاقدام، شكلها حلو بس تافهه، تفركها كده خلاص، اسمها لعاع. امن اجل لعاع تجدون على رسول الله، يعني تحزنوا وتاخذوا خاطركم، الا تحبون ان يذهب الناس بالشاء والبعير لله. خلاص رجعنا عرفت ذكرتنا خلاص صح. النبي عليه الصلاه والسلام اكد لهم على ايه؟ اصبروا حتى تلقاني على الحوض فانا قرطكم، يعني اللي مقدم لكم، وستجدون بعدي اثرا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. انتوا كده سمحتوا قراتوا في السيره، شفتوا حد من الانصار رئيس ولا ملك؟ حاجه عجيبه. اللي يتتبع تاريخ الاسلام وسيره الخلفاء بعد النبي عليه الصلاه والسلام يجد دول اللي بذلوا واللي ضحوا ما شفناش منهم امير ولا وزير ولا رئيس ولا جالس، كلهم قريش، كلهم غير الانصار، كلهم الجن مهاجرين. الانصار لم يسمع عنهم حاجه ابدا. ستجدون بعدي اثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اهو ده اللي واخد عليهم العهد، قال لهم ايه؟ وعلى أثرة إيه؟ علينا. ويقول لهم كمان أكتر حاجة بقى، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. الأمر وللأمر يؤدهم الأمور المسؤولين في القيادة يطاع. أدم لله يطاع، لأن المبدأ عندنا لا طاعة المفروض في معصية الخالق. أدم معروف يطاع. هم مين؟ أنا ما يعنينيش. ادم الامر معاهم امرهم ينفذ. ادم مش معصيه لازم يطاعوا. بلا منازعه، بلا حرج، بلا ضجر، بلا ملل، بلا تحوير في التعليمات والاوامر. لا، طاعه اولي الامر واجبه. بس قول الامر، قولي امر اصحاب الامر، امر ايه؟ امر الله، امر الله. تاتي هنا بعض التساؤلات، هل معنى هذا ان اي امر انا اخده ماليش فيه راي؟ لا، ده انا علي واجب، واجب زي ما علي واجب وفرض الطاعه، علي واجب وفرض النصيحه. لولي الامر العام والخاص لكتاب الله ورسوله، يعني بيجي لي الامر اقبله، لكن انا لو شايف الخير في غيري، انا لو شايف فيه خطا، النصيحه الدين النصيحه، فانا مش بس ان انا اتلقى الامر وبس، لا، ده انا اقول له طيب بص الحكايه دي انا ما اقدرش عليها عشان كده وكده، ده الحكايه دي ما تنفعش عشان كذا وكذا، ده الحكايه دي كان انت خلاص ان قبل قبل، ما قبلش نفي، حاضر انت عملت ايه دلوقتي؟ نفذت لاني ملتزم بالطاعه، ونصحت لانك ملتزم بالنصيحه، فانا اسمع واطيع وانصح. الامر الثاني ان ربنا قال وشاورهم في الامر، مش في اي امر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كل صغير وكبير بيشاور الامه ولا الخلفاء، ولكن في في الامر، في الحاجه ذات الاهميه يؤخذ الراي فيه. يبقى مطلوب اضافه نصيحه، اضافه راي، اضافه رؤيه، عشان يبقى القائد بيرى بعقله وبعقوله من يشاوره. يبقى رؤيه عده عقول مش عقل واحد، ادي معنى المشاور. وبعد ما شاور وراء هذا الامر وراء ده، يبقى ايه؟ فاذا عزم راي له فتوكل على الله عز وجل. فانا اذا طلب مني مشوره اشير بالراي، اشير علي ايها الناس اشير بالراي، لكن انا من الممكن ان انا اقول رايي وانا مقتنع برايي الصحيح، لكن في النهايه مش رايي اللي هيمشي، امال راي مين؟ الراي اللي اتخذ، الراي اللي اتخذ. طيب الراي اللي اتخذ بقى راي مين؟ راي الجماعه. خدوا بالكم الجماعه دي حد قابلها؟ حد شافها؟ ما فيش. الجماعه دي معنى، معنى ايه؟ بيمثلها المسؤول، الخليفه او الامير او المسؤول، بيمثل مجموع العقول، مجموع المصالح، مجموع المسلمين، ادي معنى الجماعه. فلما يكون في مجموعه اراء، عادة لازم يبقى في خلاف ولا مفيش خلاف؟ ده الإنسان بيختلف مع نفسه. بحث ورأي بعد ما يتمعن يغير رأيه. ما بالك بقى بمجموعة من الآراء؟ رأي مين اللي يمشي؟ ده لما ربنا عمل اثنين زوج وزوجة ما خلاهمش رأيين، خلاهم رأي واحد، رأي مين؟ ما هو يا الزوجة الزوجة. ما ينفعش المركب اللي فيها راسين ايه؟ تقوم اللي فيها 10 و20 و1000 ومين؟ اذا لابد ان في راي هو اللي يمشي. اسمه راي الجماعه، او الراي الجماعي، او الراي اللي هينزل من الجماعه. الاراء اللي قبليه كلها اين هي؟ ما عادش امام هذا الراي راي. انت خليك راي، قد يوافق الراي الجديد ده، لكن لما يجي لك الرأي الجديد ما هوش رأيك اللي خدوا بيه، هو رأي مين؟ أصبح رأي الجماعة مش رأيك، حتى أنت شخصياً اللي أنت قلته واللي اتاخد بيه ما بقاش رأيك، ما بقى رأي مين؟ اللي وافق عليه الجماعة، فبقى رأي جماعي مش رأيك أنت الشخصي، ولما أنت تنفذه هتنفذه باعتبار رأي الجماعة مش رأيك، مش رأيك. طيب اللي خالفه أين رأيهم؟ يخصهم هم. أمال أين رأيهم؟ بقى رايهم اللي هو ايه اللي اعتمدوه؟ راي الجماعه. قل رايك ما شئت، اقترح ما شئت، شاور بما شئت، انصح بما شئت، حتى يؤخذ القرار وتكلف بقى الامر اللي تدافع عنه هو مين؟ قراء الجماعة. وايش رايك انت الشخصي؟ وايش رايك الايه؟ الشخصي. انت بتراه خطأ، 10 بيروه خطأ، لكن هو اصبح الرأي الايه؟ اللي مطلوب. اذا هو ده الرأي. حتى ولو من وجهة نظرك غلط انت تنفذه باعتبار انه رأي ايه؟ رأي الجماعة، والرأي اللي هو لازم انت تنفذه. هذا هو الرأي. وهذا ما فيهوش تعارض. لازم في رأي واحد. طب الرأي ده هو رأي ولا رأيك ولا رأي مين؟ رأي الجماعة. رأي الجماعة مين اللي هيمثلهم؟ أولي الأمر. خلاص هو ده هو الرأي. طيب بعد فترة تبين إن الرأي ده غلط. ورأيك أنت هو اللي كان صح. تقول إيه؟ تقول رأي الجماعة الخطأ أفيد وأصوب من رأيي الصحيح. وجربوا هذا وشوفنا هذا، وهضرب لكم أمثلة على هذا. ولها في مقولة أنا بقولها، إن أخطاء البشر صواب القدر. أيوة ممكن الجماعة تخطئ في أخذرات، لكن هذا الخطأ هيؤجروا عليه. ليه؟ لأن لا صدور. لو اجتهدوا فأصابوا لهم إيه؟ أجران. ولو اجتهدوا وأخطأوا فلهم. كيف تلوم من يأجره الله؟ إزاي تلوم من يأجره الله؟ إزاي تخطئ من يأجره الله عز وجل؟ إذا حتى رأي الجماعة ولو خطأ مأجورين عليه، وأنت تطيعه حتى ولو خالف رأيك، وحتى لو بان بعد ذلك، يبقى هذا قضاء الله عز وجل، لأن قدر الله عز وجل أن يتم هذا. وأنا هضرب لكم أمثلة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان رايح في غزوة، فجاب واحد من قبيلة من الغساسنة، رايح قابل ملك من ملوك الغساسنة في الشمال وبلاد جديدة، وعاوز يروح لهم من طريق غير طريق معروف يصير فيه. ليه؟ حتى يغير عليهم بغتة، لأن هم كانوا مستعدين ومنتظرين الطريق. فواحد من الخبير خريج ماهر في الطريق من أهل القبيلة دي قال أنا أدلك على الطريق. فأخذهم وظل يسير بهم يسير بهم، حتى جاء وقال يا رسول الله لقد ضللت الطريق، خلاص أنا مش عارف. فمشوا لحد ما إيه يعني على غير هدى كده، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أوقعهم على إيه؟ على القبيلة، وغاروا عليهم وغنموا وأخذوا الغنائم ونجحوا. الطريق اللي هو كان هيمشي فيه الراجل ده هو كان هم قاعدين منتظرين فيه، يعني هم أخطأوا عشان ينجيهم ربنا. أقدار الله تنجيهم بإيه؟ بإن يجتهدوا بخبرتهم فيخطئوا. عشان كده أخطاء البشر صحيح القدر، مراد الله عز وجل. طيب خطأ